محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، لازلنا نتدارس ترجمة الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، وقد طالت ترجمته، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك منا، وأن يكون ذلك دليلا على حبنا لهذا الصحابي الجليل المبارك الذي كما قلت لكم وتقدم معنا في ترجمته يعتبر سدس الإسلام. إخوتي الكرام، كنت سنتدارس ترجمته ضمن ثلاث مراحل في ثلاثة مباحث. أولها مضى الكلام عليه فيما يتعلق بنسبه وصلته بالنبي عليه الصلاة والسلام وحياته ونشأته، وثاني المباحث تقدم الكلام عليه أيضا في منزلته العلمية في الشريعة الإسلامية، وآخر المباحث وهو ثالثها كنا نتدارسه، وكان في نيتي أن أنهي الكلام عليه في الموعظة الماضية، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فلعلنا نتدارس هذا الجانب إن شاء الله ونكمله في هذه الموعظة، ثم ننتقل إلى الباب الرابع عشر من أبواب الطهارة من جانب الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. والجانب الثالث والمبحث الثالث من جوانب ترجمة هذا الصحابي الجليل المبارك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قلت يتعلق بنبذة من أقواله الحكيمة المحكمة، وبطرف من طرف أقواله السديدة القليلة. فذكرت آخر شيء من أقواله ما يتعلق بهذه الحياة، وأنها كلما امتدت إلى الوراء، فنسأل الله حسن الخاتمة. فالصفاء والنور كان في العصر الأول، في العصر الذي بعث فيه نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ الكدر والشوائب تحصل وتزداد نسبتها إلى أن يأتي أمر الله. وذكرت كلامه في ذلك إخوة الكرام، فكان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله. وقلنا هذه الشرية ليست فيما يتعلق بالأمور الدنيوية، إنما فيما يتعلق بالأمور الأخروية بأمر الدين. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: أما إني لست أعني عاما أخطب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير. لكن ماذا تعني؟ قال: ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم. وهذا الكلام كما تقدم معنا إخوة الكرام قلت يخرج من مشكاة نبينا عليه الصلاة والسلام، وذكرت الأحاديث الكثيرة التي تقرر هذا الأمر، وأنه لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه حتى يلقوا ربهم. ثم بدأنا نتدارس التغير الذي حصل ووقت حصوله، فقلت إن بداية التغير طرأت على هذه الأمة من موت النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت أثر أنس وأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين أن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة وتنورت به شداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا وعليه صلوات الله وسلامه أضاء فيها كل شيء، فلما قبض عليه صلوات الله وسلامه أظلم فيها كل شيء. يقول أنس وأبو سعيد رضي الله عنهم أجمعين: ما نقضنا أيدينا عن تراب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنكرنا قلوبنا إن حصل فيها شيء من التناكر، وما بقينا نعهد قلوبنا بالقلوب الصافية الرقيقة اللطيفة الخاشعة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما كان يمدهم به عليه صلوات الله وسلامه من الخير والبركة والتعليم، ولما كانوا ينورون به قلوبهم من النظر إلى نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. فهذا انقطع، فالقلوب حصل فيها شيء من التغير بمجرد دفن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التغير بدأ يمتد. فأنس رضي الله عنه عندما ذهب إلى البصرة وعاد إلى المدينة المنورة كما تقدم معنا على منورها صلوات الله وسلامه، سألوه: هل أنكرت شيئا مما كنت تعهد؟ قال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وهذه الآثار تقدم معنا تخريجها، ولو أريد أن أحيلها إلى كتاب معين ألخص فقط ما سبق على وجه الاختصار لأكمل عليه ما سنتدارسه في هذه الموعظة. قلت: ثم إن نسبة التغير زادت، فلما ذهب إلى بلاد الشام وسألوه عن التغير الذي حصل فقال: ما أعلم شيئا مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة أيضا قد بزعت. وقلت: يريد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها كما كان يفعل أمراء بني أمية سواء في بلاد الشام أو في البصرة والكوفة. وقلت: في ذلك دليلا على أفضلية المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه في ذلك الحين، فكانت نسبة التغيير فيها قليلة، وأما الأمطار النائية فنسبة التغيير فيها كثيرة. ثم قلت: إن التغير زاد وزاد، فنقلت عن تابعيين، عن عامر ابن أبي مالك ابن أبي عامر الأصبحي وعن عطاء بن أبي رباح، وليس كذلك، نقلت عنهم أنهم لا يعرفون شيئا مما أدركوا عليه الناس إلا النداء بالصلاة، تقدم معنى هذا. وكلام عطاء قال: ما أعلم تأذينهم يخالف تأذين من مضى، ذكرنا في آخر الموعظة الماضية. ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس يعني الصحابة إلا النداء بالصلاة. ويقول عطاء رضي الله عنه أجمعين: ما أعلم تأذينهم يخالف تأذين من مضى، يعني الأذان هي الشعيرة الباقية على ما كانت عليه، ما طرأ عليها تغيير عن هيئتها وكيفيتها، وأما سائر الأمور فطرأ عليها ما طرأ سائر الأمور، الأذان فقط الذي بقي. ولو أدركوا زماننا ماذا يقولون؟ نسأل الله حسن الخاتمة. وكنت إخوة الكرام نقلت كلام الحافظ ابن حجر سابقا من الفتح فيما يتعلق بهذه القضية، ليس في الموعظة الماضية التي قبلها، وأنه كيف بعد ذلك مزدت مسائل الديانة بكلام الفلاسفة واليونان. ثم ختم الحافظ ابن حجر كلامه فقال: فاستعيذ من اقتدى بمن سلف وترك ما أبدعه الخلف. هذا كله تكلمنا عليه فيما مضى وتدارسناه. إخوة الكرام، إن التغير نعم حصل كما قلت من وفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، والتغير يزداد، فلا يأتي يوم ولا عام إلا والذي بعده شر منه، وكل يوم هو شر من الذي قبله. وهذا الأمر لا يختلف فيه إثنان إذا رجعا إلى نصوص الشرع الكتاب. وأما إذا أراد الإنسان أن يتكلم بهوسه وعقله فيقول ما تسمعونه في هذه الأيام: الأمة في صحوة وأنها خير من حالها السابق. ونسأل الله أن يلطف بنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فكلامه كما قلت إخوتي الكرام باطل لا واقع له، إنما هذا بمثابة تخدير مرضى، فنحن مرضى ليخدرنا الشيطان قل أنتم في صحوة. فنسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، المعول دائما في جميع الأمور على ما في القلوب، والقلوب حصل فيها تناقر من فترة، فما بقي في القلوب الصفاء الذي كان يشعر به من قبلنا، وكل يوم يأتي على الأمة يحصل في القلوب ظلمة وتناكر أكثر من اليوم الذي قبله. وليست المسألة كما قلت بظواهر، لأن قد تزيد نسبة المساجد عن السنة الماضية، لكن نسبة التكليف في القلوب في هذه السنة أكثر منها في السنة الماضية. وسأذكر لكم وضع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه ما فضل هذه الأمة إلا بشيء وقر في قلوبهم، مع أن من جاء بعدهم زاد عليهم في العبادات الظاهرة، لكن حقيقة قلوبهم كانت طاهرة، فبما في قلوبهم من هذه المعاني زادوا درجة عند الله جل وعلا. وقد شهد لهم بصفاء السريرة وطهارة القلوب، شهد لهم بذلك علام الغيوب، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإخلاص والإنابة إلى الله جل وعلا وتقديم حظ الآخرة على حظ الدنيا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا إخوة الكرام ما يشير إليه عبد الله بن مسعود، فانتبهوا له. يقارن بين حياة الصحابة وحياة التابعين بما ذكرت لكم، أن القلوب تكدرت وتغيرت، فقلوب الصحابة فيها صفاء ما حصل هذا الصفاء في قلب من جاء بعدهم مع كثرة عبادتهم الظاهرة. وهذا يقوله من صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في خلوته وجلوته في سره وعلنه في سفره وحضره، فيدرك هذه الأمور فاستمعوا لكلامه. يقول كما في المستدرك في الجزء الرابع صفحة 15 و300 بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي، والأثر رواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الأول صفحة 36 و100، وهو في المعجم الكبير للإمام الطبراني عليه جميعا رحمة الله، في الحلية المستدرك ومعجم الطبراني الكبير. والأثر من رواية عمارة ابن عمير التيمي عن عبد الرحمن بن يزيد، وقد تصحف الأمر على شيخ المحدثين وإمامه الإمام الهيثمي في المدنة، فقال عليه رحمة الله ورضي الله عنه في المدنة، قال عمارة بن يزيد لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. وهو كما قلت عمارة بن عمير التيمي عن عبد الرحمن بن يزيد، فلعله فيما يظهر لي العلم عند ربي أن كلمة عبد الرحمن سقطت فصار عمارة بن يزيد، واضح هذا؟ فقال لم أعرفه، لكن كما قلت هو في طبعة المستدرك عمارة بن عمير التيمي، وهو ثقة ثابت حديثه مخرج في الكتب الستة، وقد توفي بعد 100 وقيل قبلها بسنتين. عمارة بن يزيد ثقة ثقة حديثه في الكتب الستة، عمارة بن عمير. وعبد الرحمن بن يزيد النخعي تقدمت معنا ترجمته، ثقة حديثه مخرج في الكتب الستة أيضا، وتوفي 83. فعمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد الذي هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود، لأنه سقط كما قلت لكم في طبعة المعجم التي وصلت للإمام الهيثمي. عمارة ابن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد سقط كلمة عبد الرحمن بن يزيد، وعمير لم تذكر، عن عمارة صار ابن يزيد، واضح هذا؟ فقال لم أعرف، قل هذا لأنه ما أعلم من هو، ولكن كما قلت لكم طبعة المستدرك وضحت وهكذا الحلية. عمارة بن عمير ثقة الإنسان، عبد الرحمن بن يزيد كذلك، حديث كل منهما في الكتب الستة. ولذلك قال الحاكم على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وعمارة بن عمير موجود كما قلت في رجال الطبراني الكبير وفي إسناد الحاكم في المستدرك والعلم عند الله. وعليه الأثر الصحيح عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، هذا محل الشاهد، أنتم يعني يا معشر التابعين أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يكون عباداتكم الظاهرة كثيرة، تصومون نافلة كثيرة وتصلون نافلة كثيرة، أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كانوا خيرا منكم. هذا أمر عجيب، يعني نصوم ونصلي أكثر منهم، نلتزم بالشعائر الظاهرة، وهم أفضل منا وهم خيرا منا، لما؟ قالوا لما أبا عبد الرحمن، يعني لا تعني بذلك، قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة، قلوبهم متعلقة بما عند الله، وهذه الدنيا ليست على ذلك. تقدم لنا قلنا حقيقة كون الدنيا ليست على ذلك، إن جاءت لا تفرح بها وإن ذهبت لا تحزن عليها، عندك دنيا وما عندك لا يضر بعد ذلك، لكن هم كانوا كذلك، لو صبت لهم جبال الذهب لم ينقذوا، ولو ذهبت عنهم لما حزين، قلوبهم متعلقة بما عند الله. فنحن لو زاد عندنا ريال واحد لفرحنا، ولو الإنسان سقط منه ريال يعني لعله في تلك الليلة تسود جهه وما يعرف كيف سينام، يتقلب من أجل هذا الريال. وانظر الآن لوضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، قل كان أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة، قلوب متعلقة بما عند علام الغيوب، ثم بعد ذلك صلاة وصيام على حسب طاقتهم ونشاطهم. نعم أنتم تكثرون من العبادات الظاهرة لكن في القلوب خلل، والعمل دائما يضاعف عند الله بما يقوم في القلب من تعظيم لله وإنابة إليه. ولذلك قد يعمل الإنسان العمل الواحد فهذا عمله يزيد على وزن الجبال، وذاك عمله لا وزن له عند الله ولا اعتبار. لماذا؟ لا في قلبي تعظيم لله، وهذا ليس في ذلك. وبذلك الصحابة الكرام كما تقدم معنا مرارا، لو أن من بعدهم أنفق كل يوم مثل أحد ذهبا في سبيل الله لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلو أنفق الصحابي مدا من سعير من تمر لزاد أجره على أجرك إذا أنفقت كل يوم مثل أحد ذهبا في سبيل الله. لما؟ لأن الأجر كما قلت يعظم عند الله ويزداد ويكثر ويبارك في مقدار ما في قلبك من تعظيم لربك. وهم كما قال هذا الصحابي الجليل كانوا أجهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الدنيا، ليست على بالهم، وتراهم يتحركون ويسكنون ويقولون اللهم لا عيش الا عيش الاخره، هذه الدنيا لا وزن لها ولا اعتبار، فهم كانوا خيرا منكم. هذا كما قلت يدل اذا على التغير الذي سيطرا على القلوب بعد ذلك. وهذا الكلام الذي كان يقوله هذا الصحابي الهمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان التابعون ايضا يتذاكرونه فيما بينهم، ويوصي بعضهم بعضا به من انه ينبغي ان ننتبه لاخلاص القلوب لعلام الغيوب. فهذا ابراهيم التيمي الذي توفي سنه 92 للهجره عن عمر يقارب 40، وهو شيخ المسلمين وشيخ الدنيا في زمانه، ولو مد الله في حياته لملأ الدنيا علما وصلاحا بأقواله التي تخرج من مشكات النبوة أيضا كقول شيخ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. إبراهيم التيمي رضي الله عنهم أجمعين. يقول هذا العبد الصالح وحديثه مخرج في الكتب الستة، وقد مات في سجن الحجاج، ولما مات أري الحجاج أنه مات في سجنه رجلا من أهل الجنة، فلما أصبح قال من الذي مات؟ قال إبراهيم التيمي، فأمر به فرمي على مزبلة، وقد أفضى كل منهما إلى ما قدم. إبراهيم التيمي رحمة الله ورضوانه عليه، هذا الذي نقلت مرارا بعض أقواله الحكيمة، الذي كان يقول إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، اغسل يدك منه، أي لا تعول عليه ولا قيمة له، إذا كان لا يأمر الجماعة ويحرص على التكبيرة الأولى، إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، إذا كان لا يحرص عليها ولا يبالي فاتته أم لا يغسل يدك منها، هذا لا يبالي الآخرة وقلبه لا يتعلق بما عند الله. إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يدك منه. يقول هذا العبد الصالح كما في كتاب الزهد والرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك والأثر في الحية، كان يقول كم بينكم وبين القوم، يعني من تقدمهم هم الصحابة، كم بينكم وبين القوم أقبلت عليهم الدنيا فهربوا منها وأدبرت عنكم فاتبعتموها، يعني كم بينكم وبينهم، تأتي إليهم يهربون منها ويتصدقون بها ويوزعونها، وتدبر عنكم فتتبعونها وتدرون وراءها، كم بينكم وبين القوم، لا إله إلا الله. وكان يقول إن من قبلكم كانوا يفرون، يعني إبراهيم السيد، إن من قبلكم كانوا يفرون من الدنيا وهي مقبلة عليهم ولهم من القدم، يعني والرسوخ والثبات من القدم، يعني التقدم ومعاصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدته، ولهم من القدم والثبات والرسوخ في التقوى ما لهم، وأنتم يقول هذا العبد الصالح تتبعونها ولكم من الأحداث ما لكم، فقيت أمركم إلى أمرهم، جاءت إليهم فأعرضوا عنها، ولهم من المنزلة ما لهم، تولت عنكم لحقتموها، ولكم من الأحداث ما لكم، قيت أمركم إلى أمرهم. نعم إخوتي الكرام، حقيقة إن القلوب تزداد ظلمة وكدرة وغبة كلما امتد الزمان. الشيخ علي القاري عليه رحمة الله في ملقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح عند حديث أنس المتقدم، وتقدم معنا قلت إنه في صحيح البخاري وسنن الترمذي وغيرهما، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حديث أنس لما دخلوا وذكروا له ظلم الحجاج وما يرون منه من بغي وشطر، قال اصبروا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. يذكر الشيخ علي القاري عند هذا الحديث، والكتاب ليس عندي بعيد عهد به يعني من سنين طويله لعل تزيد على عشره، انما قرات هذه القصه فيه عند شرح حديث انا، ولعله اذا قلت لكم يعني تزيد على الـ20 لا ابالغ، لهم اني قرات هذا وانا في المرحله الثانويه، لكن ما قرات في ملقاة المفاتيح بعد ذلك. على كل حال النسخة ليست عندي يعني في مكتبتي، كانت عندي كما قلت لكم في بلاد الشام وهي لا زالت في تلك المرحلة، مر معي الأثر، ونسأل الله أن يخرج عن المسلمين أجمعين. خلاصة القصة، يقول الشيخ علي القاري كان بعض المشايخ من آل شيراز في حجرته ومكتبته في وسط الليل قائم لله يتعبد الله ويأتي بأوراده ويذاكر العلم، قلت هجم عليه خاطر وألقي في روعه لأن يخرج من حجرته إلى الشارع، قلت ما ملكت نفسي، لا بد من الخروج، الله يجزعه دفعا لأجل أن يخرج، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه سبحانه، هو الذي يحول بين المرء وقلبه، فلذلك الفراسة إلهام صادق يقع في القلب، لا يجد الإنسان له دفعا وهنا كي يدفعه للخروج؟ طيب في وسط الليل، يعني ليه لا يوجد وقت للخروج في وسط الليل وهو الآن في ورده وصفوه وعلمه يخرج لما حاكم يقول خاطر يجوني بأدره قال فخرج. وإذا بامرأة في الشارع يريد أن يعتدي عليها رجل فالله ألهمه أن يأخرج من أجل أن ينقذها، وقال ما لك يا أمة الله، يعني في هذا الوقت تخرجين؟ هذا وقت ريبة. وأولئك تولوا عنها يعني عندما رأوا، فأخبرته أنه لها عذر في خروجها، زوجها غير موجود، وطرأ عليها صار يبتدئ أن تخرج إلى بيت أهلها، يعني مضطرة، أليست خرجت تبحث عن ريبة؟ فقابلها هذان العاتيان في الطريق ريبان لا تجعلنا، فالله ألقى في قلبها بالشيخ لأجل أن يخلص المرأة، ألقى في قلبه الخروج لأجل أن يخلصها، يقول فخلصتها. ومشيت أمامها كما مشى نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه أمام ابنتي شعيب وهي ترشده إلى الطريق حتى وصل إلى بيت أهلها، يقول ثم أرسل خلصني، انقطع الخاطر، يعني ما بقي، أراد في البقاء في الشارع طرفة عين. عدت إلى خلوتي، يقول فوجدت في قلبي كذا، الصفاء الذي كان معي ذهب. يقول مع أنني عندما التقيت بها وأوصلتها إلى بيتها وهي تمشي ورائي ما ألقي في قلبي خاطرة، يعني كأنه معي ثمارة ليست امرأة، ما يخطر في قلبي شيء على الإطلاق. لكن بعد أن أوصلتها وعدت إلى الحجرة بدأ في قلبي نوازع البشر، يعني في الخواطر الرديئة. يقول ففكرت، قلت سبحان الله من أين جاءني هذا؟ هل هو من فساد في المطعم؟ تأملت مطعمي تلك المكان، هل هو بسبب خلطة مع ظالم يقول ما خلطت أحدا؟ هل بسبب فضول في الكلام أو في النظر؟ يقول يعني بحس الجوانب التي تدخل منها خواطر السور، فما رأيته جانبا يمكن أن تأتي هذه الخواطر منه. فقلت ربي من أين جاءني هذا؟ يعني أنت ألزمتني بأن أخرج لما ألقيت فيه روعي وقلبي، ثم لما رجعت وجدت هذا الغبث في قلبي والصفاء ذهب عني. تقول فألقي في روعي أن هذا بسبب بعدنا عن عصر نبينا عليه السلام، نحن نعيش في ظلمات، والأمر كما قال أئمتنا الروح كالريح إن مرت على عقل طارت وتحدث إن مرت على الجيح، يعني لو أن الريح مرت على جيحة تحمل المكان، ولو مرت على عقل وبستان فيه من الورود والرياحين تحمل الروائح الشهية الطيبة. وهكذا الروح عندما تعيش في مجتمع كله دمك فيصبح فيها شيء من التأثر والغيم كالإنسان عن أجل. الروح كالريح إن مرت على عقل طابت وتخبث إن مرت على الجيف. ولذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بمجرد جسمه للنبي عليه الصلاة والسلام ومنفض الأيدي لا زالوا عند قبره الشريف عليه صلوات الله والسلام يقولون أنكرنا قلوبنا. هذا حقيقة له اعتبار، لأن الصلاح الذي كان في ذلك الوقت وطهارة القلوب هذه لا مثيل لها. كلما امتد الزمان أول ما يحصل من التغير في القلب، والأعمال الظاهرة في الأصل تتبع القلب، إذا كثرت أعمال الإنسان الصالحة في الظاهر لكن القلب فاسد ما قيمت تلك الأعمال، لو قلت وقلبه طاهر لكان خيرا له عند الله عز وجل. وهذا وضعنا إخوتي الكرام، حقيقة يعني نحن نعيش في زمن الظلمات متراكبة يركب بعضها بعضا. ونسأل الله أن يجعل لنا في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، وأن يجعل لنا نورا نمشي به، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حقيقة كما قال هذا العبد الصالح، إن من كان قبلكم كانوا أقل صلاة وصياما منكم وأنتم أكثر صلاة وصياما منهم ومع ذلك هم كانوا خيرا منكم. لما القلوب متعلقة بعلام الغيب، كانوا أجهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. إخوتي الكرام، وإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة الخلل الذي حصل في القلوب فاستمع لحادثتين ولحكمتين من كلام هذا الحكيم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الحكمة الأولى: أناس سيأتون يدعونك إلى القرآن وهم يكفرون به، وهذا في الحقيقة من البلايا والرزايا وهذا العصر الذي نعيش فيه. وهل يقول هذا العبد الصالح عبد الله بن مسعود: يدعونك إلى التوحيد وهم أهل التنحيد، يدعونك إلى السنة وهم أهل بدعة؟ ما عندهم من تلك الألفاظ إلا أسماءها، أما مسمياتها وحقائقها لا. هذا ألا يدل على تغير؟ أي تغير أسمع من هذا التغير؟ من يدعوك إلى القرآن هو كافر به وقد نبذه وراء ظهره. فاستمع لكلامه في ذلك رضي الله عنه وارضاه. روى الامام الدارمي في سننه في المقدمه في الجزء الاول صفحه 54 عن ابي قلابة رضي الله عنه وارضاه قال: قال عبد الله بن مسعود: عليكم بالعلم قبل ان يرفع، عليكم بالعلم قبل ان يقبض، وقبضه ان يذهب اصحابه، كما تقدم معنا في الأثر الذي ذكرته في أول هذه الموعظة. لا أعني عاما أخطب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وفقهاءكم وخياركم يذهبون، ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور برأيهم، ولا تجدون خالفا لأولئك الكرام الصالحين الطيبين. يقول هنا: عليكم بالعلم قبل أن يرفع، قبل أن يقبض، وإما وقبضه أن يذهب أصحابه. يقول أيضا: لا زال الأثر متصلا: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، وفي رواية متى يفتقر إلى ما عنده، أما إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله، أما إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. هذا كلام عبد الله بن مسعود الصديق رضي الله عنه وارضاه: اما انكم ستجدون اقواما يزعمون انهم يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم واياكم والتبجع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. التبدع وهو البدعة الحدث في دين الإسلام عن طريق الزيادة والنقصان مع زعم التقرب بذلك إلى الرحمن، ولا تشهد نصوص الشرع الفتان لذلك الحدث الذي قال له بدعة. والتنطع التشدد، ومعناه التعمق وهو الغلو، ثم قال: عليكم بالعتيق أي ما كان عليه سلفكم، يعني بعبارة السفال في هذه الأيام: عليكم بالرجاجة، عليكم بالعتيق بما كان عليه السلف الكرام، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والتبدع والتنقع والتعمق، وعليكم بالعتيق. أناس يدعونك إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. أول ما يثمن هذا الأثر من قتل علي رضي الله عنه، أعوذ بالله، يضرب عليا بالسيف يقول له: يا كافر لا حكم إلا لله. من الكافر؟ من الذي كافر؟ من تضرب عليا وتقول له يا كافر؟ ثم انظر من كلام المعصوم الذي هو في الحقيقة مرجوم يقول: لا حكم إلا لله. طيب هل حكم عليه الشيطان؟ الله ما حكم الشيطان، احتكم إلا أنت ومن يتبعك في العقول المتأخرة. لا حكم إلا لله، أخبر ارجعوا إلى كتاب الله، لكن نبذوه وراء ظهوره. وقد تواترت الأحاديث فيه أن الصحابة ومن سيلتقي بهم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام وقراءتهم مع قراءتهم كما يمرق السهم من الرمية. أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يدعون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. وما أكثر هذا، وما أكثر هذا، أليس من البلاء فتنة المعتزلة الذين جاءوا بعد الخوارج؟ ماذا يسمون أنفسهم؟ أهل التوحيد والعدل. ألا يكونون عن أنفسهم إلا هذا، أهل التوحيد والعدل، والأمة بعد ذلك أهل التوحيد والجو، هم فقط أهل التوحيد والعدل، وتوحيدهم تنفيذ وعدلهم سقط وظلم واقتراء على الله عز وجل. أهل التوحيد والعدل يريدون بالتوحيد نفي الصفات عن الله النفي، يقول لا يتصف بالصفات، لو ثبتت لله صفة لكان متعددا، نفي الصفات عن الله توحيد، هذا توحيد أو تلحيد؟ أسمي لأنه توحيد. ثم بعد ذلك يريدون بالعدل كما تقدم معنا في مناقشة بدعة القدرية أن الله قدر الخير وأراده والشر يقع بغير تقدير منه وخلق الله، وعليه كما تقدم معنا نفوا عموم مشيئة الله وعموم إرادته، هذا عدل أو جور؟ وأنت لأن حجبت على الله، لو حجبت على مخلوق يرضى، لأن حجبت على الخالق وقلت له ما يقع من طاعة أنت قدرته وخلقته، وما يقع من معصية هذا لا إرادة لك فيه، وقع جبرا عليك، أعوذ بالله. وهذا أيضا اسمه عدل، وهم يدعون إلى كتاب الله. وأراق من دماء الأمة ما أرقوه تحت ستار العدل التوحيد الذي جاء بعدهم على مر العصور، كما قلت محمد بن تمر الذي أيضا كان يسمي نفسه بالموحدين في القرن السادس من الهجرة، ووجد في المغرب وألف وأنشأ دولة الموحدين، وكان يدعي أنه هو المهدي المنتظر الذي بشر به نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يخطب له على المنابر لأنه هو المهدي المعلوم المبشر به، ودخل في أمور من الجور لا يعلمها إلا الله، ويطلق مسلك المعتزلة أيضا فيما يتعلق بالتوحيد، ثم يدعي أنه من الموحدين. تجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوره. وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام، ما أكثر هؤلاء السفهاء في هذه الأيام حقيقة. ولذلك فعندما نرى كتبا في هذه الأيام يعني كما يقال تتطاير هنا وهناك، كتب ليسها يا رب على دعاة الإباحية والعلمانية وعلى الفرق الغوية، إنما كتب رد على أئمة الشريعة الهداة المرضية، كتب بالرد على شيخ الإسلام الإمام النووي لا تحقيق عنده في العقيدة، ونشر بعض السفهاء كتابا من قريب تحت ستار السنة والسلفية، قال سيتعقب المسائل التي أخطأ فيها الإمام النووي في أمر العقيدة فيما يتعلق بتوحيد العبادة، عند الخلل في توحيده وعقيدته سيتعقبها. أعوذ بالله من هذه السفاهة، أعوذ بالله من هذه السفاهة. ثم أتى لموضوع التبرك وغيره، قال التبرك هذا خطأ في توحيد العبادة، الإمام النووي كان مخلطا في توحيده، يحتاج الأمر إلى تصحيح ورد عليه. قال أما الفروع لا أريد أن أناقش فيها، إنها يحتاج إلى مجلدات، ولن يناقش النووي في الفروع، إنما سيناقش فقط في العقيدة. من أنت يا طعلوك يا ضال يا مضل، من أنت حتى تستدرك على الإمام النووي عليه رحمة الله فيما يتعلق بأمر الاعتقاد تعقبات على الإمام النووي؟ لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، أن هذا الإنسان يعرف قدره، لو خير بين أن تضرب رقبته وبين أن يكتب هذا العنوان بكتابه لاختار أن تضرب الرقبة. ما دين الآن إلا أن يكفها آراء علمائنا الكرام الذين تقدمون بأكثر من 80 قرون، يعني ما لنا إلا هؤلاء الآن فقط، يعني عندك الحياة تعج بمفاسد لا تحصى، كل هذا عنيت أمس. وجئت بعد ذلك أخطاء الإمام النووي وأول حكم نحكم به على الإمام لو نقول هذا ناقل لا تحقيق عنده، مجرد نقل. ما شاء الله ما شاء الله، أهل التحقيق والمنهجية في هذا العصر يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوره. وأنا أقول لهذا الصالوك ولأمثالي من السفهاء الذين يكثرون الشغف في هذه الأيام، موضوع التبرك الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله، وهكذا ابن حجر وهكذا الذهبي وهكذا غيرهم، وجاء قال كما أن النووي مخرف الذهبي كذلك مخرف، لأن الذهبي يقول بهذه المسألة. ومين بسلم لك بعض أناس من المعاصرين هؤلاء على توحيد رب العالمين. أنا أتحداك إذا تستطيع كما قلت إخوتي الكرام مرارا أن تثبت تحريم هذا الأمر من كتاب أو سنة أو فعل الصحابة أو أقوال الأئمة الأربعة. ما يمنع ذلك أن تأتينا باجتهادات من عندك وتقول هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا، اترك هذا الكلام في ذهنك. والله لا يمكن أن نتبعكم إذا تركنا عقلنا وديننا فقط. أنت عندك حجة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة الأربعة على العين الرأس، لما تأتي عندما تذكر المسألة ترد كما يريد الثعلب ولا تنقل القول فيها أن واحدا من المتقدمين؟ لما؟ أي السلفية التي تدعو إليها؟ وأي السنة التي تنكرها؟ لكن كما قال هذا العبد الصالح يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوره. والله إذا لم يكن الإمام النووي سلفية فلا سلفية على وجه الأرض. وينبغي نحن أن نعرف قدرنا إخوة الكرام وأن لا نتطاول على علمائنا. وأنا عجب غاية العجب في هذا الوقت الذي كما قلت ظلمات بعضها فوق بعض. عندما يتكلم إنسان على معاصر يحصل ما يحصل وتنكر كتب في تسجيل آراء أئمتنا ولا يتمعر وجه أحد من المعاصرين، أنا أعجب غاية العجب الخصوصية. ما وراء هذا حقيقة؟ وراءه فساد في القلوب، وراءه فساد في القلوب. وإلا إذا يعني كنت تغضب لبعض المعاصرين وهب أنه اعتدي عليه بالباطل بغير حق، لكن من باب أولى أن نغضب للمؤمن السابق كتاب في تعقب الإمام النووي في أي شيء في أمر العقيدة وكما ذكرت لكم نظير هذا الكلام في الموعظة السابقة عن بعض أيضا استفهاء ممن يشابهون هذا، فيقول إن اعتقاد الإمام أحمد بعبارة أدق كما نقلت مذهب الإمام أحمد أقرب إلى السنة من مذاهب الأئمة الأربعة في الأصول وفي الفروع. لا إله إلا الله، اسمع لهذا الكلام الذي نسمعه في هذه الأيام، والله يفسد في دين الله ما لم يفسده الشيطان باسم كتاب وسنة وسلف سنة. الكتاب والسنة على العين والرأس، وسلف فهم الأمة فهم سلف الأمة على العين والرأس. ولا بارك الله في من يفصل الكتاب والسنة عن فهم سلف الأمة، لكن يريد سلف الأمة الذين هم أبو حنيفة تابعين، مالك من أتباع التابعين، الشافعين، أحمد، أئمة الإسلام، ما في نحتكي إليهم كما هو موجود في الكتاب والسنة. أهل هذه السفاهة التي ليس بعدها سفاهة، وهذا ما تعيشه الأمة الإسلامية في هذه الأيام. فاستمع لهذا الخلل الذي يشير إليه هذا الصحابي وكأنه ينظر إلى ما سيقع، يعني كما يقال من فكر الرقيق، كأنه ينظر ولغر في ذلك. فهو الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم ما سيقع في هذه الأمة في مستقبل الأيام. وأما إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعنف، وعليكم بالعتيق. والعتيق ما هو؟ هو الشيء الجديد في هذه الأيام أو الذي مشى عليه أكثر من عشرة قرون، يعني المذاهب الأربعة كم قرن مشى عليها وعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم ما سيقع في هذه الأمة في مستقبل الأيام. وأما إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. والعتيق ما هو؟ الشيء الجديد في هذه الأيام الذي مشى عليها أكثر من 10 قرون، أن المذاهب الأربعة كم قرن مشى عليها وعمل بها؟ يعني ليست وليدة هذه الأيام. فرد هذا يقول الإمام أبي حنيفة 150 توفي عليه رحمة الله، 150 توفي، ونحن الآن في القرن الخامس عشر وليس كذلك، يعني 1350 سنة. حول الآن عتيق، لا استشهاد ولا عتيق. وأما ما هو محدث جديد مثل هذا نعوذ بالله منه، هذا كلام مثل عليكم بالعتيق. أنت تدعو إلى سنة وإلى كذا، قد لا تكون مثلا عن السلف مثل ما يحدثه في هذه الأيام، يحدثه ثم تلقى عليه ثوب السنة وثوب السلفية. إذا خرج الإنسان عن هذا قلت إنه بدعة. أما آخر كما ذكرت في إخوة الكرام في صلاة التراويح مثلا، وهذه ما حقيقة لا بد من متابعة الكلام عليها لتعرف الأمة أن كثير. إذا كان أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله ورضوانه يقررون أن السنة في صلاة التراويح 20 ركعة ليس بكلام، بناء على فعل الخليفة الراشد المهدي عمر بن الخطاب الذي يؤمن بالاقتداء بسنته واتباع الهدي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذا في اكتفاء في هذه الأيام يقول هذا بدعة، وليس نحن أمرنا باتباع الأمر العتيق. الأمر العتيق الذي فعله كان الخلفاء الراشدين، وهو أول من يعني كل في عهده صلاة التراويح جماعة في المسجد. وأما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سميت بعد الليالي ثم تلك ولم تصل في عهد أبي بكر بجماعة من قبل المسلمين أبدا حتى قبض. وفي أول الخلافة عمر جماعة كان الجمع 20 ركعة كما هو ثابت كما قلت بالكتاب الصحيح. هذا أمر عتيق ونرمى أن نتبعه أن نقتدي به. كافي أمس بكل غلظة وجفاء وبذاءة تقول بدعة. إن المتبع إذن أعلم من المتبع، وإذا كما قلت 3 من 4. وأما الإمام مالك كذاب قال 36 يسيرون بخمس من أجل أن يدركوا فضيلة أهل مكة إنهم كانوا ما بين 4 ركعات يطوفون 7 أشواط، ونحن ليس عندنا كعبة في المدينة المنورة فإذا نضاعف العدد. هم يصلون 20 ويصلون ب3، نحن نجعل الصلاة 41 ركعة بدل الطواف الذي يحصل منهم. هذا الآن أيضا نقول عن هذا الإمام الرابع وكل هذه الأقوال هؤلاء الكفاء بلا حياء من الله يقول لك كذا. فإذا حمد الله كتاب العلية إمام فيها حنابلة يعني الأمة بأسرها، يعني ما يخرج عن هذا إلا كذاب لعلهم لا يقولون من يوم واحد. أليس كمان أمام الأمة كلها الآن كلها لا أقصد الأمة في هذا الوقت التي من العصر الثاني من القرن الثاني إلى هذا الوقت على هذه الحالة. ألف الثقافية محمد سالم كتابا في صلاة التراويح يأخذت فيها أن صلاة التراويح 20 ركعة وصليت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن صليت فيه إلى زماننا. والرسالة هذا محتواها لكن ما وقفت عليها ولا قرأتها، فإذا بعض الإخوة عنده رسالة وقف عليها يعيرني إياها لأطلع عليها. الثقافية محمد سالم يظن النساء يعني في المدينة المنورة على منوره صلوات الله وسلامه ومن أهل العلم. نسأل الله أن يجعل سرنا وسره جميعا خيرا من علانيتنا وأن يحفظ علماء المسلمين أجمعين إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وهو يعني من أبرز وأخص التلاميذ الشيخ المبارك الشيخ محمد أمين الشوكيت عليهم جميعا رحمة الله. فأول رسالة في صلاة التراويح أثبت فيها هذا الأمر وقال هذا المسجد منذ أن سليت فيه هذه الصلاة 20 ركعة تتبع حتما حوادث التاريخ في ذلك، وأثبت هذا وكنت ذكرت في بعض الدروس السابقة عن شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحيم الأثري عندما صلى في المدينة المنورة إماما للمسلمين صلاة التراويح، قلت حافظ على الأمرين، كان في أول الليل يصلي 20 ركعة بثلاث اقتداء بسيدنا عمر رضي الله عنه أجمعين وعلى حسب بقول الجمهور، ثم يقوم في وسط الليل فيكمل فيصلي 16 ركعة ويوتر بخمس كما يرى أهل المدينة، فيعني صلى 20 ركعة بثلاث ثم بعد ذلك أتى بست عشرة وخمسة بعدها لمن يريد أن يصلي على حسب فعل أهل المدينة، وهذا كما قلت نصلي والأدلة تحتمل هذا، ولا داعي بعد ذلك للتبديع ولا للتبريد. هذا الأمر أخوتي الكرام لابد من وعيه، أن أكبر خلل حصل في الأمة ألا وهو من يدعوك إلى كتاب الله وقد نبذ الكتاب وراء ظهره، يدعوك إلى السنة وقد نبذ السنة وراء ظهره، يدعوك إلى السلفية وقد نبذ السلفية وراء ظهره. يضرب علي رضي الله عنه ويقول لا حكم إلا لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لو قتل عليا كما قتل عمر ما كانت المصيبة أخرى حقيقة، قتل على يدي لم يصيب من عدل أمور يعني ينقل بها على الإسلام دون أن يظهر هذا بدون الإسلام، أما هذا يغلبه يقول يا كافر لا حكم إلا لله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. علي رضي الله عنه قال عنه هذا أناس يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. هذا الخلل الأول. الخلل الثاني أشار إليه هذا العبد الصالح، وكما قلت إخوة الكرام هذا كله يقود من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، سيشير في هذا الأثر الثاني إلى خلل وقع في الأمة. ما كان هذا في العصر الأول؟ وهو خلل المداهنة والنفاق والإفراط بالباطل، فمن ضمن هذا الخلل الذي هو أسمع صفة في الإنسان وما يترتب على هذا من إجراء. يقول أبو العبد الصالح كما في كتاب العلل للإمام المبدل أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله في الجزء الأول صفحة 68 و200، ذكره الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة في الجزء الأول صفحة 14 و400 عن طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين إن الرجل ليخرج من البيت ومعه دينه، يأخذ من البيت والإيمان في قلبه والدين معه، لكن يعود قد ضيع دينه للمداهنة والنفاق. يقول فيلقى الرجل له إليه حاجة، فيلقى الرجل له إليه حاجة فيقول إنك لديك وإنك لديك، أي فيك كذا وفيك كذا وأنت يعني على خصال كريم، يعني على الباطل، إنك لديك إنك لغيرك يثني عليه بما ليس به، وعسى أن لا يحلى من حاجته بشيء، لا يحلى من أن يحسن ولا يخون، وعسى أن لا يحلى من حاجته بشيء فيرجع فيسخط الله عليه، فيرجع وما معه من دينه شيء. هذا حقيقة المرض وجد في الأمة بعد عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، كما قلت أول ما حصل التغير في القلوب، والتغير يزداد، تغير من يدعي أنه على القرآن وقد نبذ القرآن وراء ظهره، تغير آخر نبع عن النفاق. وحقيقة لو أردت أن تتأمل حال الأمة في هذه الأيام كلها، لا أقول مصانع، الذي يصانع لا ينادى على خير، يعني يداري، يعني داري الناس ما دمت في دارها، ما دمت يعني في هذه الدنيا داري، لا إله إلا الله، من يدري دارا ومن لم يدري فسيكون عنا قريب الذين لنا بناته كما يقول علماؤنا. المدارة محفوظة، وهي يعني أن لا تدخل مع الناس في مكاتب وأن تتكفل ذكاره، لكن دون أن تثني عليهم، وأن تضع الحكمة في موضعها في المكان الذي يناسبها، وأن ترفق بالإنسان في التعليم والتنزيل، وأن تتحين الفرصة المناسبة لنفسك دون أن تثني عليه. فإذا رأيت أحيانا على خطأ ورأيت شيئا من الحكمة أن تتكلم لما يتوكل على هذا من خصومات وأخطأ هذه مباراة لأجل أن تتكلم معه فيما بعد، تعرض وتصرح على حسب ما تقدر الله في حياتك. لكن إياك أن تقول له أنت على هدى وهو على هدى، تلك لا تصح بحق. المباراة يعني من لم يصانع في أمور كثيرة يضرك بأنياب ويوقع بميتا على ماذا يقال لا إله إلا الله في الأشعار. فهنا المصانعة هذه عامة، لكن موضوع المباهة والتنقل بعضه وصار هذا حتى لطلبة العلم. فإذا أثنيت عليه اسمي عليه قيل أن بحثه مدحك، إذا كنت في جماعته جعلت من الصديقين، وإذا انحرفت جعلت من الشياطين، ذهب الله رزقا بنفسك. لأنت من أيام كنت تقول عن فلان ناصر السنة الشيخ السلفي الموحد وتقدم رأسه من أيام. طيب ما بين عشية وضحاها صار ضالا يشتم في بيوت الله، يتقي نزول الفقه. والله لا مدحت لله ولا قدحت لله وأنت صاحب وزر من حالتين، هذا حالنا. وقلت لكم كلام عمر بن عبد العزيز مرارا، وقلت له يوقف في القلوب لا تكن ممن يقبل الحق إذا وافق هواه ويرده إذا خالف هواك، إنك تعاقب في حالك. فهذا فيه جانب خير، وهو على حق أثنيت عليه لكن من أجل هواك. وحق من كل إنسان فيه جانب، لكن قدحت فيه من أجل هواك، فلست ما تتاب عليه ولا القدح تتاب عليه، وأنت على وزر في الحالة. هذا يحرمنا يحرمنا، ونسأل الله أن يحسن حكامه. يخرج من بيتي ومعه دين، فيلقى الرجل له إليه حاجه، انك لبيت انك لبيت انك لبيت مما ليس فيه، وعسى ان لا يعلم بحاجته، فيرجع الى بيتي وقد اسخط الله عليه وسخط الله عليه، اليس له معه من دينه شيء؟ وما اكثر هذا، وما اكثر هذا في هذه الايام، ما اكثر هذا. يعني حقيقه وصف النفاق من تنزه عنه والمداهنة فليحمد الله. فهذا يقرر التغير كما قلت إخوة الكرام الذي حصل في هذه الأمة بعد موت نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله السلام. هذه كلها كما قلت بعض أقوال هذا العبد الصالح وبعض حكمته. قبل أن أختم ترجمته أحب أن أشير إلى بعض ما ورد في فضله من آيات وأحاديث. وكنت أتاك سابقا إلى شيء من ذلك، لكن ما ضمن ما يتعلق بالمبحث في مبحث أنزلته العلمية، فأنه من أحب أن يقرأ القرآن رطبا غضبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبده، لا يدل حتما على أحاديث قبله. وهكذا في موضوع التقي أثقل عند الله من جبل أحد. النظام هذا كله يتعلق كما قلت له بمناسبات معينة، إنما هنا يعني كأنه أمور ليس لها مناسبة فيما تقدم، وردت نصوص تشير إلى منزلته وآيات نزلت فيه، فلابد من ذكرها من أجل أن نعلم منزلة هذا الإنسان رضي الله عنه. الآية الأولى التي نزلت في فضله قول الله جل وعلا: ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نزلت هذه الآية في ستة من الصحابة الكرام. فاصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآية كثيرة الكهف، نزلت في ستة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، منهم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، والأثر ثابت في صحيح مسلم وغيره، ثبت في المسند وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه وتفسير الإمام الطبري. والحديث رواه غير هؤلاء كما في الدر المنثور في الجزء الثالث صفحة 13، فأعزاه الإمام السيوطي إلى ابن حبان وإلى الحاكم وإلى ابن أبي حاتم، وأعزاه إلى ابن المنذر وابن مردوية وأبي الشيخ وابن معين في الحلية والبيهقي في دلائل النبوة وعبد بن حميد والإمام النسائي في السنن الكبرى والإمام الفريابي عليهم جميعا رحمة الله. فلفظ الحديث عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام ستة نفر، فقال المشركون: اطرد هؤلاء عنك، هؤلاء الستة اطرد هؤلاء عنك، لا يجتمعون علينا، يأخذون بالجرأة يعني سيكلموننا ويرون أنفسهم في منزلتنا وأننا لا نفضلهم ولا نسلمز عليهم، يعني كأنهم يرون أن هؤلاء يعني إذا جلس معهم سيشعر أن هؤلاء بمنزلة أولئك، فإذا لماذا يعني تفضلون أنفسكم عليهم بأي شيء؟ فاطرد هؤلاء عنك لا يجتمعون علينا. قال سعد: وقلت أنا وابن مسعود ورجل من هذين وبلال ورجلان لست اسميهما، يعني لا يضبط اسماءهما. يقول: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقع، فحدث نفسه فانزل الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فأنزل الله جل وعلا الآية الأخرى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما علمت من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين، في سورة الأنعام. نزلت الآيتان آية الكهف وآية الأنعام في هذه القضية. إذا هنا عبد الله بن مسعود ذكر، لكن عندنا كما قلت رجل من هذين ما سمي، ورجلان ما عرفنا أيضا أسماءهما. ورد التصريح بأسماء الستة في سنن ابن ماجه. يقول سعد: فيا نزلت هذه الآية، وفي عبد الله بن مسعود وسهيل وعمار والمقداد وبلال، هؤلاء الستة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيا ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال. اذا هذه شهاده من الله لانه يريد وجه الله. فلا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا كما قلت شهادة من لا تخفى عليه خافية. وتقدم المعنى عند أول المبحث أن علام الغيوب شهد لطهارة القلوب للصحابة، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وليس بعد تعبير الله تعبير، فهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. الآية الثانية قول الله جل وعلا في سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه يدخل فيها عبد الله بن مسعود دخولا أوليا، وقد بشر بذلك من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، فقيل له: قل قل لعبد الله بن مسعود أنت من دعوة. والأثر ثابت بذلك في صحيح مسلم وسنن الترمذي والنسائي. وهو في مستدرك الحاكم في الجزء الرابع صفحة 44، وقد علمتم أنه في صحيح مسلم. ورواه الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن منذر في تفسيره، وأبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: لما نزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لي أنت منهم، قيل لي أنت منهم، وقيل له بواسطة جبريل عن ربنا الجليل سبحانه وتعالى: قيل لي أنت منهم يا ابن مسعود، أنت من هذا الصنف، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. والآية نازلة في بيان عذر السابقين وإقامة الحجة على اللاحقين، وهي تتحدث عن شرب الخمر، وكان شرب الخمر مباحا في أول الأمر بناء على الإباحة الأصلية لا بوجود نص يدل على الإباحة، إنما الإباحة الأصلية الناس يشربون الخمر، لكن عالج الله هذه القضية على مراحل، لما وعادها من وراء كتاب في سورة النحل وهي مكية، وفي العصر المكي يعرض الله بتحريم الخمر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فالرزق وصف بالحسن، وهو ما يحصل من ثمرات النخيل والأعناب من التمر والزبيب والدبس الذي يعطى من التمر والزبيب وينتفع به الناس، هذا رزق حسن. أما الخمر فما نعتك إذن، وأنت إذا ذكرت اثنين وأثنيت على واحد وسكت عن الآخر يدل على أن الآخر به شيء. ولذلك ثبت في تفسير الطبري عن مجاهد قال: هذه الآية أول ما عيبت بها الخمر، يعني أول ذنب بالخمر هذه الآية، سكرا فرزقا حسنا. السكر حسن أم لا؟ فكروا أنتم. ويعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام يجيبكم على المراحل، فلما قال عمر رضي الله عنه: بيننا في الخمر بيان شفاء، نزلت آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما. إذا فيها خير وفيها يعني شر، فيها نافع وفيها ضر، لكن الضر والشر أكثر، ولا يخلو شيء دائما من نفع وضر، لكن أنت إذا زاد الغرم على الغرم ينبغي أن تتركه إذا كنت عاقلا، يعني مثل الطعام الدسم إذا فيه سم تتلذذ بأكله، لكن تتهلك تتركه إذا كنت عاقلا، وهي كذلك فيما إثم كبير ثم نافع به. ثم بعد ذلك آية النساء عندما حرم عليهم أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، ثم آية التحريم القطعي النهائي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى آخر الآيات الكريمات. ويأتي مبحث هذا إن شاء الله ضمن كتاب الأشر لنسينا الكلمة بعون الله. إنما بعد هذه الآية لما نزلت فيها التحريم القطعي للخمر، قال الصحابة الكرام: كيف من الناس وهي في قلبه فيزالون الخمر المحرمات، فما حكمهم عند الله؟ فنزلت هذه الآية عذرا بالماضي وحجة على اللاحقين: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وتناولهم شرب الخمر. إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. ولذلك من اتقى وآمن وأصلح وأحسن العمل لم يشرب الخمر بعد أن حرمها ربنا عز وجل، إنما ما قدر منه يعفى عن بفضل الله عز وجل. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن مسعود: قيل لي أنت منكم، فواحد من هؤلاء قطع يدهن ولك العذر، وأنت صاحب إيمان وإحسان وتقى للرحمة، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إلى آخر الآية. وشهادة عظيمة من ربنا لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام. وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأحاديث وهو بعد الآيات التي في فضل عبد الله بن مسعود، أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بعهده وقبول حديثه، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي، أبي بكر وعمر، واقتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. وفي رواية: وما حدثكم عبد الله بن مسعود فاقبلوه، وفي رواية: وما حدثكم عبد الله بن مسعود فصدقوه. فالحديث ثابت صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية عبد الله بن مسعود في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وحية الأولياء، وثابت من رواية حذيفة بن اليمان في المسند والكتب المتقدمة الثلاثة سنن الترمذي والمستدرك والحية، ورواه ابن سعد في الطبقات، والخطيب في تاريخ بغداد، والحميدي في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة. وقد حسن الإمام الترمذي حديث حذيفة رضي الله عنه أجمعين. وفي بعض رواياته عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو استخلفت، أي علمت خليفة بعدك يلي الأمر بعد انتقالك إلى ديار الله عز وجل على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، لو استخلفت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم، إن استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم، يعني لو نقصت على خليفة ثم عصيتم هذا الأمر واخترتم غيره عذبتم. ولكن ما حدثكم حذيفة فصدقوه، وما أمرت وما أقرأكم عبد الله بن مسعود فاقرؤوه. هذه إحدى روايات الترمذي. إخوة الكرام، فيما يتعلق بأمر الخلافة كما قلت يأتينا البحث عليها، فيما يتعلق هل حصل نص من النبي عليه الصلاة والسلام على تعيين خليفة بعده أم لا، لأهل السنة في ذلك قولان: قول نص نصا جميلا على تعيين أبي بكر، وقول رمز لهم باختياره، ولما علم أن الله قد قدر ذلك لأن الأمة لم تختار غير أبي بكر، فارك العهد له عن طريق الكتابة: يأبى الله والمؤمنين إلا أبا بكر. يأتينا هذا إن شاء الله ضمن مباحث أيضا الأحكام والخلافة في سنن الترمذي بعون الله عز وجل. لكن هنا أنا هذان الحديثان، حديث حذيفة وحديث عبد الله بن مسعود، يشيران إلى أمر الخلافة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حدثكم عبد الله بن مسعود فاقبلوه فصدقوه. وفي الرواية الثانية أيضا: ما حدثكم حذيفة فصدقوه. قال أئمتنا في شرح هذين الحديثين والرواية التي تقدمت أيضا في عبد الله بن مسعود: تمسكوا بعهده، ما حدثكم عبد الله بن مسعود فصدقوه، ما حدثكم حذيفة فصدقوه، نتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود ونصدقوه ونصدق حذيفة. يعني خص هذان الصحابيان بهذا الأمر: نتمسك بعهد عبد الله ونصدق حذيفة. مما قال أئمتنا: أشبه الأشياء بعهد عبد الله بن مسعود أمر الخلافة، يعني تمسكوا بعهده وصدقوه في قوله، أشبه شيء بهذا الأمر هو الخلافة. كأنه يقول ما يعهد إليكم عبد الله بن مسعود ويقول في أمر الخلافة فاقبلوه وعرضوا عليه بالنار. وعبد الله بن مسعود بعد موت نبينا عليه الصلاة والسلام قال لا نؤخر من قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا نرضى بديننا من رضيه رسول الله، ألا نرضى بدنيانا من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بديننا؟ يعني بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي مكانه بالمسلم عندما مرض ولحق بربه على نبينا وأن يصحبه صلوات الله وسلامه، مر أبا بكر فليصلي بالناس. ألا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا؟ قال لا نؤخر من قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا قوله وقلت انه ثابت عنه فيما مضى في الموعظه الماضيه، ما راه المسلمون حسنة فهو عند الله حسن في المسند لغيره، وما راه المسلمون سيئة فهو عند الله سيء. ثم قال وقد راى المسلمون ان يختاروا ابا بكر خليفه لهم بعد النبي عليه الصلاه والسلام فهذا حسن. وتقدم معنا ان امر الله القدري اذا وقع على ايدي عباده الصالحين يوافق امره الشرعي، فكان الله امرنا باختيار ابي بكر خليفه لهذه الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام. اذا تمسكوا بعهده صدقوه في قوله فيما يتعلق لامر الخلاف يدخل في هذا كما قلت هذا الامر أكثر من غيره، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث أنا لم أعين خليفة على سبيل التحديد، لكن افهموا من كلامي أنني أرشح خليفة، رشحت لكم صحابيين فصدقوهما في قولهما وخذوا بعهدهما عبد الله بن مسعود وحذيفة. فعبد الله بن مسعود هو الذي قال لا نؤخر من قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا نرضى بدنيانا من رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ديننا. وهذه المقولة قالها بعده علي لما بويع أبدا، لكن عبد الله بن مسعود قالها كما قلت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثون عن خليفة، قال لا نؤخر من قدمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه بعد ان بيع ابي بكر رضي الله عنه اجمعين قال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا الا نرضاك لدنيانا. ولذلك يقول الامام ابن القيم عليه رحمه الله في الفوائد في ترجمه ابي بكر وبيان فضله ومناقبه رضي الله عنه يختم ترجمته عند فاذا في حال ابي بكر فيقول والله ما احببناه لهوانا ولا نقوم في غيره هوانا، بل اخذنا بقول علي وكفانا رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا افلا نرضاك لدنيانا. ما احببناه لهوانا عظيم الهوى وهو الميل التحصيل، ولا نقوم في غيره هوانا اي نقصا ومذمه. الصحابه كلهم على العين والراس وهم اولياء الله واحبابه، لكن نحن من مقدمناه. تقول علي رضي الله عنه يعني الذي انتم تزعمون انه اولد الخلافه من ابي بكر اسمع علي قوله، يقول لن اخذنا بقول علي وكفانا رضيك رسول الله عليه الصلاه والسلام لديننا حتى لا نرضاك لدنيانا. وهذا قول عبد الله بن مسعود لا نؤخر من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حذيفة رضي الله عنه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصدقه بما حدثنا به، لأنه قد أسر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى حذيفة أحداث الفتن وما يتعلق به المنافقين، وكثير من هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام لغير حذيفة. وحذيفة رضي الله عنه يستحيل قطعا أن يختار خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا من أشار النبي عليه الصلاة والسلام الى استخلاف وتعليم يستحيل قطعا. فهو اعلم الناس كما قلت بسره بما يتعلق بالحوادث والفتن وما سيقع في مستقبل الزمن. فعند حذيفة إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم أبي بكر، وعند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إشارة، ولذلك طبقوهما وتمسكوا بعهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. وكما تقدم معنا كلاهما حذيفة وعبد الله بن مسعود كلاهما راوا لحديث اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. طبقوا حذيفة في مقام وطبقوه عبد الله بن مسعود في مقام. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى تصديقهما حتما وتصديق الصحابة على وجه العموم، لكن يشير إلى هذا الحديث، وهذا من أعلام النبوة عليه الصلوات الله والسلام. هذا الحديث ينقل عنه الصحابيان وفيه دلالة معتبرة تنتبه لها: اقتدوا الذين من بعد أبي بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين سيروي أمر الاقتداء بهما صحابيان أمرنا بتطبيقهما والتمسك بعهدهما حذيفة وعبد الله بن مسعود. فإذا كنا نؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فينبغي أن نصدق عبد الله بن مسعود فيما رواه: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. والحديث إخوة الكرام لا ينزل عن درجة أفتحها. وقول بعض أهل السقط في هذه الأيام إن هذا الحديث ضعيف، هذا من أوهام. وهكذا كما قلت سابقا في الحديث الآخر الذي تتابع المسلمين خلفا عن خلف في روايته وتحسينه دون اعتراض إلا في هذا العصر، فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. يقول أيضا هذا حديث ضعيف، وحديث اقتدوا بالذين من بعد حديث ضعيف. سأل الله أن يزيدك بعثا وأن يخرج عن أمته بوجود أمثالك، أن يخرج عن أمته من وجود أمثالك لروح الأمة منك ومن أمثالك حديث. فعليكم بسنة بعد حديث اقتدوا بالذين من بعد ضعيف. متى بعد ذلك يعني تتضاعف آيات القرآن؟ ما أعلم. هذه السنة يكرر عليها ليل نهار. وحديث عليكم بسنة وحديث الإرباب الإنسانية يعني لعله نساء الباب يتسمع به. وعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة جرفت منها العيون نزلت منها القلوب إلى آخره، كأنها موعظة موجهة أو سنة. ثم في نهاية الأمر: فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. هذا في هذا العصر ضعيف، وإن صححه الترمذي والحاكم والذهبي وابن حجر والنووي والمنذري وعرض مئة عالم ضعيف، يعني كما قال ذاك نعجة ولو طارت انتهت. يعني هو نعجة طارت أو بقيت نعجة وهي ضعيف، لو انصحح ولا علم أو لم يصححه. لا إله إلا الله. كنت مرة ما أضاف الناس والله يا إخوة الكرام، الله الذي لا اله الا هو ما نبت في وجهه شعر لا زال، يعني الا بالغ المهد لا خجل في وجهه، فجاء لكن ترى الشرع نعوذ بالله يتطاير من جراته الشرع يتطاير. فذكرت هذا الحديث عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين، وقلت هذا نص على يعني الخلفاء الراشدين اربعه واولهم ابو بكر رضي الله عنه، وامرنا بالاقتداء به واتباعه. قال: ما الدليل على ان ابا بكر خليفه الراشد؟ قلت هذا الحديث. قال: من هذا الحديث لا يدل على ذلك. قلت: انت تريد دليلا على ان ابا بكر خليفه راشد؟ قال: نعم. قلت: والله لا دليل لك الا انت، الله الذي لا اله الا انت، لو كان لي سلطان ما يقول هذا السلطان الا ان تكون الا بعد الرقم. انت تريد ان دليل على خلافه ابي بكر انه خليفه راشد؟ قلت له: الخلفاء الذين سيأتون بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر إلى آخر نسلين في هذه الدنيا فيه الخليفة راشد أم لا؟ قال: لا أدري. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعدكم تكون
جملة الخلفاء الراشدين المهديين بعدها، يا جملة الخلفاء الراشدين بعدها، لابد. فإذا كان هناك خليفة الراشد، نحن أجمعنا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنتعلم أن بعد أبو بكر رضي الله عنه، فيتعين أن يكون أبو بكر، يتعين أن يكون خليفة الراشدة، فلو لم يرد هذا الحديث وغيره، يتعين ما دام في هذه الأمة يوجد خليفة راشد، وأبو بكر خليفة وهو أفضل منه، فهو أرشد منه حقا لنا، يستحيل أن يثبت هذا الوقت لغير أبي بكر، يستحيل مع عدم ثبوته لأبي بكر، يستحيل، لا بد أن يثبت هذا لأبي بكر أو أن يثبت لغيره. قال ابدا، اريد دليل على انه خليفه. كيف تدعون الى كتاب الله لقد نبذوه وراء ظهوره؟ ما هذا عاده؟ يعني من اين يتلقون هذه العلوم بعد؟ يعلم الله اخوه الكرم، يسمع الانسان احيانا كلامه يعني حاله يريد، يعني ما يقول هذا من جهه الحصر. ابو بكر رضي الله عنه خليفه هاتف، هل هذا الانسان؟ قال يريد دليلا عنه، يريد دليل على ان ابا بكر خليفه الراشد رضي الله عنه وارضاه، لا اله الا الله. هذا الحديث دخيل، هذا الحديث لا تنصح في على ذلك، واحد مخرف اخر في هذا الحديث ضعيف. يقتدى اللذين من بعد، هل يلزم ان يكون ابو بكر وعمر يلزم ان يكون راشدين؟ لان يجب ان يمر في الاقتداء بمن هو على بدعه وضلاله. كيف في الحديث ناس حل بارك منهما تحت الكتاب ايضا المنهجية والبحث والسنة والسلفية في هذه الأمة، رضي الله عن الإمام الشافعي كما في السنن الكبرى للإمام البيهقي وغيره، عندما جلس في سيناء زمزم في حجته التي حج فيها قال: سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. هذا أي مسألة تأتيكم عليها بقرآن السنة؟ فقام بعض المتنطعين طلبة العلم مثل هؤلاء، لكن يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا زاد عنه. قال: ما تقول في الزنبور يقتله النحل؟ وهو هذا الذي يطير أكبر من النحلة، يقال له دبور زنبور كذا، ما تقول؟ هل يجوز النحل أن يقتله أم لا؟ هات آية وحديثا عليه على انه يجوز او لا يجوز، اذكر الحكم الشرعي واستدل على ما تقول من الكتاب والسنه. ما يوجد يعني ذكر للزنبور في الطرق. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقد قضى عمر بان الحاج المحرم يقتل الزنبور في حال احرامه، ولا حرج عليه، كما يقتل الحيه والفاره التي ورد فيها النصوص، وعليه طاعه عمر دل عليها القرآن والسنة. فنحن أتينا الآن بدليل من الكتاب والسنة على أن الزنبور يقتله المحرم ولا حرج عليه. حقيقة هذا هو الفكر، وهذا هو الهدى، وهذه هي الاستقامة. الآن يأتي في هذا العصر بعد الإمام الشافعي لأكثر من 12 قرنا يقول: هاتوا دليلا على أن أبا بكر خليفة الراشد. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دم، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا حديث أول إخوة الكرام، نتمسك بعهده ونصدقه، وهكذا نصدق حذيفة. وكنت في ذلك إشارة إلى أنهما سيرويان حديثا خاصا يتعلق بأمر مهم تنتبه له. فحذيفة وابن مسعود روايان لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام: اقتدوا للذين من بعد أبي بكر وعمر. الحديث الثاني في فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وابن ماجه في سننه، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 38، والفتاوي في المعرفة والتاريخ في الجزء الثاني 34 و500، ورواه ابن سعد في الطبقات في الجزء الثالث صفحة 54 و100 عن علي رضي الله عنه. والحديث مروي عن علي من طريقين: من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف،
كما قال الحافظ في التقريب وقد أخرج حديثه أهل السنن الأربعة. الحارث الأعور من تلاميذ علي رضي الله عنه فنقم عليه تشيعه ضعيف الكلمات. وروي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي أيضا. وقد حكم الحافظ في التقريب على عاصم بأنه صديق توفي سنة 74 للهجرة وذاك توفي سنة 65، وكل منهما حديثه في السنن الأربعة.